ومنهم المعتزلة الخوارج والجهمية كذبوا بخبر الدجال وبعض المعتزلة، وذلك لأن مذهبهم عقلاني كما ذكرنا، مذهبهم عقلاني كما ذكرنا، وآمن بخبره أهل السنة والجماعة أهل الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. والله لا ندري كيف نصنع بأعمارنا القليلة في نعم الله الكثيرة علينا التتراء التي لا تعد ولا تحصى، أن جعلنا على السنة. نشكر الله على فضله، والله إنها منة الله علينا عظيمة كبيرة أن حبب إلينا السنة وعرفنا بها، فنسأل الله أن نخلص في العمل بها كما عرفنا عليها سبحانه وتعالى. وأضل أناس كثر في الأرض من معتزلة وجهمية وخوارج ومرجئة وأشاعرة وإخوان وتبليغ وتكفير، واصطفاك الله يا عبد الله وهداك واجتباك وجعلك على السنة، فاشكر الله شكرا كثيرا وسبحه بكرة وأصيلا واذكره ذكرا كثيرا واحمده حمدا كثيرا كما ينبغي لعظيم وجهه وجليل سلطانه، أن جعلك مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم مصدق لخبره تحترمه وتبجله وتقدم حديثه على كل مذهب. والله إنها نعمة عظيمة منها الله عليك، يوم رفض كثير من الناس حديثه بل سخروا به وسخروا بسنته، ففضلك الله فآمنت به واتبعته. وقد وعد الله من اتبع رسوله أن يجعل له نورا ويعطيه كفلين من رحمته. نعم، من آمن بالله وبرسوله واتبعه يجعل له كفلين من رحمته ويجعل له نورا، كما قال الله تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله من في الظلمات ليس بخارج منها. وكذا أنت بحضورك هذه الحلقات في دراسة الحديث سواء في صحيح مسلم والبخاري كل يوم تزداد نور، وكلما زاد نورك زادت بصيرتك بما بين يديك حتى وفاتك من الفتن والأخطار التي تعتري دينك، فإنك بالطلب العلم وبتحصيله تحرس دينك الذي لولا الله ثم العلم لزغت عنه، كما ظلت النصارى الذين لم يطلبوا العلم فصاروا ظلالا. نعم، فكلما حضرت تسمع 5 أحاديث المقرر شرحها في كل يوم، نعم، تزداد بصيرة بالطريق. كلما تخلفت عن حلقة العلم وأبعدت قلت بصيرتك، وربما هويت في هاوية سحيقة لا تخرج منها أبدا. فهذا فيه وجوب ملازمة الطلب، وليس أن تنقطع كما يفعل البعض، نجده يجلس 3 أشهر ثم ما نراه بعد ذلك. هذا العبد الذواق الذي ينتقل من حلقة إلى حلقة ثم لا يستمر في المنهج الصحيح الذي كان عليه السلف من واسطة الطلب يعرض نفسه للخطر، لأنه في تلك الحلقة التي غاب عنها قد يعرف شيئا يثبته فينجو من النار. نعم، وإنما هو تسويف الشيطان وتزيينه بأن صرفه عن حلقة العلم فهو محروم هذا الخير العظيم. فإذا قوي بصيرتك يا عبد الله بالازدياد في الطلب، واطع ربك الذي أشار، نعم، وأومأ في كلامه سبحانه وتعالى إلى وجوب الطلب، فقال للنبي: وقل ربي زدني علما. فالمكلف إذا قرأ هذه الآية وعلم أن الله ما أمر نبيه بأن يتزود من شيء من العبادات إلا من عبادة طلب العلم، عرف أن الأمر كما قال أحمد: لا شيء في العبادات يعدل عبادة طلب العلم، لمن إيش حسنت نيته، ينوي رفع الجهل عن نفسه وتعليمه إيش وتعليمه غيره ينوي رفع الجهل عن نفسه. كذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: فاشكر نعمة الله عليك وزد من هذا العلم، ولا تنسى أن تدعو بالدعاء الذي أمر الله رسوله للأمر للرسول أمر الأمة صلى الله عليه وسلم، وقل ربي زدني علما، يعني وأن تجعل أيضا وأنت من أمة محمد في دعائك في السجود: ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ولا تقول هذا خاص بالنبي. أنت مطالب بأن تدعو الله أن يزيدك من العلم. نعم، وقد قيل أن ابن خزيمة قيل له: ما لك حصلت هذا العلم الكثير الذي نرى لك يعني ميزة على كثير من الناس فيه؟ قال: مرة شربت زمزم بنية أن يرزقني الله علما نافعا. نعم، وقد جاء في الحديث: ماء زمزم لما شرب له. فانظر كيف كانت همتهم في تحصيل العلم. نعم، رحمهم الله، كل حديث يسمعونه يترجح حسنه عندهم يؤهلهم للطلب، يأتون به لعلمهم أن العلم أفضل ما يكون في العبادة والطاعة لله، إذ أن كل عبادة كالجهاد وبر الوالدين والإحسان إلى الزوج والزوجة وإحسان الرجل للخلق مبنية على العلم. من ضيع العلم ضيع العمل. وهذا الحديث حينئذ فيه رد على الجهمية الذين نفوا أن يكون لله عين، فإنه قد ثبت بهذا الحديث أن لله عين، كما فهم ذلك أهل السنة أجمع باتفاقهم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأول الذي قرأناه في هذه الليلة، نعم، حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله ليس بأعور. فهذا رد صريح واضح على الجهمية. نعم، إن الله عز وجل منزه عن العور، فإذا له عينان لا إله إلا هو، وهذا إجماع أهل السنة، فلا يحل لأحد أن يشاق أهل السنة، كما قال الله تعالى في كتابه: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت سبيله. فهذا سبيل الصحابة وسبيل من أخذ عنهم وسبيل من اتبعهم. نعم، ما أحد أنكر أن الله له عينان سبحانه وتعالى، ولو كان هذا المعنى ليس مفهوما لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولا تجتمع أمة محمد على ضلالة، لا تجتمع أمة محمد على ضلالة. نعم، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال المحققون من أهل العلم من العلماء بالأصول: دلت الآية على أنه إذا ما وقع بين الأمة تنازع فهو الحق، لأنه قال: فإن تنازعتم في شيء فردوا، إذا ما حصل تنازع فهو الحق. فإذا هم اتفقوا على أن الله له عينان سبحانه وتعالى، أخذا من هذا الحديث: إن ربكم ليس بأعور. نعم، لكن إثباتنا لا، إثبات العينين لربنا لا إله إلا هو، نعم، وصفه بذلك لا يعني أنها كأعيننا. نعم، هذا فيه صوت شوي، حط تحت في واحد منهم. فإن الله قال عن نفسه سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات أهل السنة باتفاق أن له عينان كما أثبت الأعين أو العين لنفسه، فقال سبحانه وتعالى: تجري بأعيننا، هذا جمع لكن يراد به التثنية، كما قال تعالى: فقد صغت قلوبكما، وهذا جائز في اللغة. نعم، لا يعني أن العين تشبه العين. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه العظيم التدمرية: الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في المسميات، فإثباتنا العين للرب وكون لنا نحن عين لا يعني أن هذا العين مثل تلك العين، الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكلما تصورته وقام في مخيلتك عن كنها تلك العين الثابتة لله فالله على خلافها. نعم فالله على خلافها. ولم يحسن النووي في شرحه إذ أنه أغفل هذه القضية، لأنه لم يكن لا شك على طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات، فكان أشعريا، فلذلك لم يثبت العين في أحد فقرات الشرح من المسائل التي ذكرت في الحديث لله سبحانه وتعالى. فالأشاعرة لا تثبت العين لله سبحانه وتعالى، أما أهل السنة والجماعة فيثبتون العين لله، عينا تليق بجلاله لا إله إلا هو. ثالثا، مسألة ثالثة، إثبات العين لله لا يعني من لوازم ذلك إثبات السواد والبياض، أن فيها سواد وبؤبؤ وفيها وعلى رأس العين من فوقها حاجب وأن لها رموش وأن لها أجفان، هذا لا يعني ذلك، بل تقتصر على الوارد، الوارد له عين، فليس من لازم وجود العين أن تكون إيش كعيننا، ليس من لازم العين أن تكون بياض وسواد والاتساع على الوجه الذي في أعيننا، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يحل لك أن تتصور كنهة عينه لا إله إلا هو، كنهة عينيه، لأن كلما تصورته عن ذلك فالله بخلافه مباشرة، فلا تلحقها بعين أحد، لا الرجال من الناس ولا الغزلان ولا أي عين من الأحياء التي خلقها رب الأرض والسماء، لأنه سبحانه لا يشبه المخلوقات ولا تشبه المخلوقات. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: التشبيه مستحيل، لأن التشبيه أن يلحق المشبه بالمشبه به لاشتراكهما في الصفة، فالله ليس كمثله شيء فيستحيل التشبيه، فليس كمثله شيء. فطرق التشبيه أن يكون لله مثل أو شبه، فليس لله مثيل ولا شبيه ولا ند، كما قال عن نفسه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه. فحينئذ لا يحل لك أن تعمل ذهنك في كنهة صفة العين لله. قال ابن عباس رضي الله عنه: تفكروا في ذات الله ولا تفكروا في آلاء الله، يعني في نعمه، ولا تفكروا في ذاته، ولا تفكروا في ذاته. نعم، فحينئذ تعلم أن المسيح صفته أنه أعور، أنه أعور، والله ليس بأعور سبحانه وتعالى، بل هو جميل. وحينئذ كل الصفات الذاتية كالعينين له توصف بالجمال، لأنه هو كله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن يعتقد أن صفة الله سبحانه وتعالى كصفتنا على النقص، بل هي صفة جمال وكمال، فيه لا تشبه مخلوق ولا إنسان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل صفاته على نحو ما وصف نفسه أنه جميل يحب الجمال، يداه لا إله إلا هو، وقدماه وكذلك أصابعه، كلما وصف نفسه به فهو في أتم جمال وكمال وجمال، لا يشبهه مخلوق ولا إنسان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفات الله بالغة في الحسن وفي الكمال، فليس لأحد أن يلحقه بخلقه أو يشبهه بمخلوقاته. قال في صفة عوره: أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. فهذا يدل أن عين المسيح الدجال اليمنى ناتئة. وقد جاء قيل روايتان أو لفظان: طافئة وطافية. طافئة يعني من النور، وطافئة من النتوء. نعم، فعينه اليمنى طافئة كما في هذه الرواية كأنها عنبة جاحظة. نعم، هذا فيه قبح وذم له، فكيف يتصور نعم بطلان أن المسيح الدجال سيظهر بزعم أنه لو كان حقا لم يوثق معجزات الأنبياء، لأنه أتى بمعجزات، فلا بد من تكذيب خبر المسيح الدجال وأنه غير صدق وأنه ليس بصحيح. لما قالت هذه الفئة الضالة نعم أو الطائفة الضالة من الناس من المعتزلة وجهمية، قالوا لأنه لو كان حق لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامهم، وهذا غلط من أوجه تكذيب وجود المسيح الدجال، لأنه كما قالوا أن لو أثبتنا وجوده كذبنا بالأنبياء. الأنبياء جاءوا معجزات، والله كيف يعني يأتي له بمعجزات فيحصل خلط حينئذ بين الأنبياء وبين إيش؟ بالمسيح، فحين إذا لا نوثق بمعجزة نبي، نقول لعله مثل المسيح. نعم، فالجواب على هذه الشبهة وهي المسألة الرابعة من عدة أوجه. الوجه الأول أن المسيح هذا لم يدعي النبوة فيتحدى بهذه المعجزات على أنه نبي، بل ادعى ما هو ضد النبوة، ما هو الإلهية، أنه إله. وما من نبي ادعى الإلهية، حتى الله قال لعيسى، يا عيسى ابن مريم يعني، قال: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. فبين عيسى أنه ما قال ذلك، قال: لو كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فما أحد من الأنبياء دعا إلى عبادة نفسه أبدا، ما كان أحد من الأنبياء، بل كان النبي أشد نكيرا لمن جعل له بعض صفات الإلهية أو أن يتمكن أو أن يمكن أحد، فكان يمنع كل أحد من أن يتمكن بفعل سبب يؤدي إلى تأليهه والغلو فيه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تبالغوا في مدحي. نعم، وقالت له طائفة من الناس: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم، لا يستهوينكم الشيطان. نعم، وكذلك لما سمع بعض النسوة كما عند الطبراني يضربن بالدف في عرس ويقولن: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، أنكر عليهم وقال: قولوا بقولكم ودعوا هذا. فما كان يدعو لإلهية نفسه، بل كان ينكر الغلو في إطرائه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك كذلك، فكيف نصدق رجل يقول: أنا إلهكم؟ نعم، ويدعو إلهيته إلى إلهية نفسه، ثم يأتي بتلك الخوارق فنصدقه. فلا شك أنه مبطل كذاب دجال. الوجه الثاني، الوجه الثاني أنه لو كان إلها أصلا حقا لازال عن نفسه هذه الصفات التي شوهته المشوهة له، وهي كون عينيه طافية. نعم، وقد علمنا وصف ربنا في القرآن في السنة، أن النبي قال كما خرجه أهل السنن: إن الله جميل يحب الجمال. وقال: إن لبكم ليس بأعور. فلو كان هذا إله لا زال عن نفسه صلفة العور ولا لا لو لا, لا, لا ما بقيت هذه الصفة. وكذلك فضح بأن كتب كتب الله بين عينيه خاتم لا يستطيع أن يزيله مهما ذهب يغسل وذهب يجرح نفسه ما في فائدة ما في فائدة. نعم مكتوب كافر حتى بعض الرواة تهجاها كما سيأتي كافر نعم كافر مكتوب بين عينيه أعور ولن تروا ربكم حتى تموتوا وإذا رؤي وهو حي فلن يكون إلهكم ولا يكون إلهنا كذلك. نعم الثالث الوجه الثالث أن الخوارق إذا ظهرت على إنسان مفسد مبطل مفسد في الأرض فهذه الخوارق تكون إهانات لا كرامات ولا معجزات مثل ما نرى الآن. اليوم اتصل بي شخص يقول لي إن إخوتي يجتمعون إخواني يجتمعون على التلفاز فينظرون إلى أعمال سحرية. قلت لا يصلح لهم هذا لا يجوز. يأتي بإنسان كامل يضعه في صندوق ويمرر عليه المنشار ثم يفصل الصندوق ويحرك كذا رجلي من هنا وهذا يعني ما صار لشيء. نعم فإن كان صادق فليمرر المنشار وليجعل الدماء تفور أمامنا فليش الصندوق ليش يضرب المنشار على الصندوق ثم يفصل ذات اليمين وذات الشمال ليش ما يضرب المنشار عليه؟ نعم خايف على مشاعرنا يعني أننا نرى الدماء تتناثر منه. ولو كان يخاف حق الخوف لخاف على عقيدتنا ما نشر أمامنا هذا الذي يلوثها من الأعمال السحرية التي لا ينبغي الاطلاع عليها ولا حضورها. نعم فقد جندب جاء عنه هذا الشجاع رضي الله عنه حضر مجد الساحر ماذا يفعل يوهم أنه يقطع رأسه ويرجعه مرة أخرى أو غير ذلك فمباشرة ضرب عنقه قتله. نعم ما قال أعمال بهلوانية أو أعمال خفة يد سحر هذا سحر نعوذ بالله منه. فلا يحل لا ينبغي حضوره ولا شراء تذاكر للدخول وهذا كله سحت فلا يحل مثل ذلك. ومن ذلك الأعمال الغريبة التي قال شيخنا العلامة صالح الفوزان أنها حقيقة سحر وليست صحيحة. يأتون بإنسان يسحب السيارة بحبل بأسنانه فيحركها أو إنسان تصعد عليه ناقلة كبيرة كالتركتور تصعد عليه ويقوم سليم هذه كلها سحر لا شك. لو يبتلع زجاج أو يدخل فيه داخله النار ويخرجها كل هذا لا يحل لا يحل تعاطيه ولا يحل حضوره وهذا من السحر الذي لا يجوز النظر فيه والافتتان به. نعم ولماذا قطعت الشريعة الذريعة عندما قالت من أتى كاهنا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة مجرد الحضور والسؤال أنها ذريعة لتصديقه. فكذلك الحضور المشاهدة ذريعة لتصديق أنه عنده خوارق فيؤمن به فحينئذ يحصل في الكفر يقع في الكفر. فالمشاهدة ذريعة للوقوع في إيش في الكفر فلا ينبغي المشاهدة ولا ينبغي الحضور قطعا للذريعة. وإلا كيف نستفيد من حديث من حضر إلى إيش إلى كاهن من جاء إلى كاهن فسأله عن شيء فقد سأله ما صدقه لا تقبل له صلاة 40. لماذا عاقبك الشارع بأن منعك من قبول الصلاة من منع قبول صلاتك 40 يوم زجرا لك حتى يقطع الذريعة لعبادة هذا الكاهن أو اعتقاد أنه يعلم الغيب ويعطى بعض الصفات الإلهية. فكذلك حتى لو يعطى بعض الأفعال الإلهية هذا الساحر وأنه يقدر يشق ويرجع كالإله سبحانه تمنع حينئذ من حضور هذا المجلس وتمنع من النظر في التلفاز فلا تنظر هذه الأشياء تفتنك عن دينك بل أنكرها يجب عليك إنكارها أشد النكير. فإذا هذه الخوارق التي تظهر على أهل الدجل إهانات لهم وليست كرامات ومعجزات. ولذلك بعض السلف بيّن من هو ولي الله فقال إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ولم يكن على شريعة رسول رب الأرض والسماء فاعلم أنه شيطان، فحمل إلى غيره مما هو لعله أعلى رتبة منه في العلم. فقيل ترى الشيخ يقول هذا، قال قصر الشيخ، يعني قصر، بل قولوا له لو رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء ولم يكن على شريعة ربي رسول رب الأرض والسماء فهو شيطان، أو كما قال. وكذلك المسيح، خوارق، تنزل ينزل المطر على إثر إشارته، وله نهران من ماء ونار، وكذلك يشق إنسان فيرجع فيؤمن ولا يزداد به إلا إيمان في ذلك إلا إيمان أنه المسيح الدجال. فهذه الخوارق لا تزيدنا إلا إيمان أن النبي حق وأن الله حق، لأنه بإذن الله يفعل ذلك ابتلاء واختبارا. ثم سيرته مذمومة لأنه يدعو للهيته، والنبي كانت سيرته محمودة، النبي كان يدعو للعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وكان النبي ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وكان يقري الضيف، وكان يعين على نوائب الدهر، وكان صلى الله عليه وسلم يقاتل الكفار ليقول لا إله إلا الله. نعم، كما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني أموالهم ودماءهم. فهذا يدعو إلى عبادة الله صلى الله عليه وسلم وإلى توحيده. أما هذا المسيح يدعو إلى عبادة نفسه، فحينئذ هذه الخوارق التي تظهر عليه إنما هي إهانات لا معجزات وكرامات. نعم، فلا ينبغي الإيمان بها. ولذلك أكثر الآن في هذا العصر أهل الضلال لما أفلسوا من الأدلة الجلية الواضحة القوية التي تدل على صدق ما يقولون أفلسوا من ذلك كله، فلجأوا إلى الكرامات. فهاك خارجي، نعم، مات مفجرا نفسه أو بقتل جند الإسلام له، وإذا به منشرون في الشبكات العالمية ابتسامة له مزيفة يقول انظر كيف مات متبسما. نعم، مما يدل على أنه كان على منهج حق، وهو على منهج كلاب النار الخوارج، يكفر أهل، يكفر حكام المسلمين بغير دليل. نعم، ويخرج على المسلمين أو يقتل أهل الإسلام ويذر أهل الأوثان. فهل نستطيع على صحة منهجه بوجود الكرامة؟ لا. كما قيل إذا رأيت الرجل يمشي في الهواء، يطير في الهواء ويمشي على الماء ولم يكن أمر النبي هو شيطان. فمن جعل بكرامة إنسان ما كان ماشي على طريقة السنة، ما كان يمشي على السنة أو يتنسك بالسنة اعتقادا ومنهجا، ثم ظهر له خارق من خارق لا يثبت لنا أنه على حق، لأن المسيح الدجال يدعو إلى هية نفسه وما ذلك تحدث له خوارق، أي شيء للسماء فتمطر. نعم، يقص أو ينشر رجل نصفين أو يشق نصفين ويرجع ويرجعه بإذن الله حيا، هذه خوارق، هل تدل على صحة ما عليه المسيح وأنه يجب أن نؤمن به ونسجد له ونركع من دون الله؟ كلا. نعم، كلا، ذلك لا يدل على ذلك. من أجل فتنة المسيح الدجال سبحان الله العظيم، ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، والنبي قال وإن ربكم ليس بأعور، فمن شدة فتنته حذر كل نبي منه حتى لا يكون ذلك من يفتن أو تقبل فتنته. وصفته جاءت في الحديث عينه طافية اليمنى، الأخرى ممسوحة لكن عليها مثل الظفر، فكلا عيناه معطوبتان، عيناه نعم معطوبتان، إحداهما ناتئة جاحظة وهي اليمنى كما صرف هذه الرواية، والأخرى ممسوحة لكن عليها مثل الظفر، فما أشوه خلقته، لو كان إله لأزال عن نفسي هذا التشويه. نعم، كما قال الله تعالى في كتابه مكذبا عبادة الأصنام ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، يأتي من بقايا النذر من الجزر أو البهائم تذبح عند النصب فيتضاير من دمها على النصب مثلا أو نحو ذلك من ما يقدمونه من القرابين، فيأتي الذبان أو الذباب على رأس الصنم فيلحس من هذا الغذاء أو من الدم أو من هذه الأشياء التي على الصنم ويطير بها. هي أيها الصنم ائتي بما سلب الذباب منك، هذا قربان لك، ها لو كنت لا حق ائتي، ائتي بما سلبه وتبدد في بدنه من الذباب. لو شربت الذباب 100 مرة ما تستطيع تستنقذ منه ما لحس أو ما لعق من السكر، ما لعق من الدم ونحو ذلك، هذا ما يقدر عليه إلا الله. حينئذ تعرف أنه ما قدر الله حق قدره، وهم ما يستطيعون يأتون بجزيئات من الطعام والرزق أخذه الذباب، فكيف يأتون بالرزق الكثير الذي يأتي به الواحد القدير للخلق أجمع، فيرزق الأسماك، يرزق الطيور، يرزق بني آدم، يرزق الجن سبحانه وتعالى عما يصفون. كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فبين العلامة التي تدل على كذب الدجال دلالة قطعية بديهية، نعم يعرفها كل أحد، لا تخفى حتى على الأمي، أن بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر، يتهجاها كل مسلم ويقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. نعم، وهذه العلامة على ظاهرها، وهي المسألة الأخيرة في هذا الحديث، على ظاهرها. لا تقول أن الله يجعل له من المسخ، نعم كما يقرأ الأم اليوم على وجه الرافضي، من المسخ المرافضي. فجاء بعضهم أول الحديث فقال: من المسخ اللي على وجهه تقرأ أنه كافر؟ لا، كتابة حقيقية، كافر كما تهجاه البعض، كافر، نعم، وليس كما تقرأ أنت في وجه الرافضي الآن. أنا الآن أشهد أني ما استوقفت رافضي إلا كان كذلك، لأنه جعل فيه سخطة في وجوههم، ففي المدينة وفي منطقة المنطقة الشرقية لما كنت أدرس الهندسة قديما وغير ذلك، كل ما استوقف رافضي يكون كذلك سبحان الله، ففي وجههم سخطة يقرأها من الأمي ويقرأها العالم، في وجوههم سخطة. لكن هل هذا معناه أن في وجه المسيح الدجال سخطة فيكون النبي كنا لما قال مكتوب بين عينيه كافر؟ أي فيه سخطة بحيث أن الرجل يقرأ في وجهه أنه كافر ولو لم يكن مكتوبا كما يقرأ في الرافضي؟ لا، قالوا بل هو على حقيقته مكتوب بوضوح كافر، ليس هذا تعبير عن السخطة في وجهه. نعم، ليس هذا هو تعبير على السخطة، مما يدل على كفره وكذبه وإبطال ما عنده، نعم، من الدعوة الإلوهية من دون ربي البرية سبحانه. أكمل الحديث.
حدثني أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب حاء، وحدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر.
نعم، هذا الحديث فيه زيادة علم عما سبق، فإنما سبق ذكر أن الله ليس بأعور، فكان فيه دليل أن الله له عينان تليق بجلاله ليس كمثل شيء والسميع البصير، وكان فيه أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عيناه عنبة طافئة. جاء الحديث الثاني في بيان صفة أخرى للمسيح الدجال، نعم، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا تحذير يدل على شدة خطره، ثانيا وصف آخر غير ما ذكر ذاك الحديث. أما التحذير الذي يدل على شدة خطره وهو ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه، ما جاء ما خرجه مسلم من طريق شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. نعم، فالآن يجتمع عندك 3 أوصاف: أولا أنه أعور، ثانيا أنه كذاب، ثالثا أن بين عينيه كافر، كفر، كفر، نعم، توهجها بعض الرواة. هذا في صفته. أما في شدة خطره فيدل على شدة خطره أن كل نبي حذر منه. الله أكبر. مع أنه سيظهر في أمة محمد، لكن كل نبي حذر منه. ماذا تستفيد أمة محمد أن الأنبياء قبله حذروا منه؟ شدة خطره. نعم، شدة خطره. وحقيقة ذكر الدجال وما فيه من خطورة يذكرنا بخطورة الرياء على أعمالنا، أن نظهر أعمال جليلة كحضور الدرس أو تعليم الناس أو إنكار المنكر أو الصدقة أو غير ذلك من الأعمال الجليلة ليثني علينا الناس. لما؟ لأن النبي خرج عليهم مرة وهم يتذاكرون الدجال، مع أن كل نبي أنذر من الدجال، والنبي حذر منه خوف، يا عباد الله أثبته، يعني إذا ظهر، وأنه 70,000 من يهود أصفهان يتبعونه، وأنه أتباعه سيكون لا شك كثير من الجهلة. نعم، ومع ذلك لما خرج عليهم وهم يتذاكرون الدجال قال: ألا أخبركم بما هو عندي أخوف من الدجال عليكم، أن يقوم الرجل فيزين صلاته، يعني رياء لينظر إليه الناس، وكذلك باقي الأعمال. فاثبت وأخلص دينك لله، فلا تعمل عمل تريد به ثناء الناس، اعمل العمل تريد به النجاة من النار ورضا الواحد الغفار عنك، وليس رضا الناس. فإياك يا عبد الله، فإن أخوف من المسيح كان عند النبي النية أن تختلط بشيء من الرياء، فاجعلها خالصة لرب الأرض والسماء، لأنه هو الذي يضر وينفع، هو الذي يدخل الجنة وينجي من النار، ليس الناس فترائيهم. الناس يموتون والله حي لا يموت، الله يضر وينفع، وهؤلاء لا يخفضون ولا يرفعون ولا يضرون ولا ينفعون. نعم، فالله حي قيوم، لا يتأخذه سنة ولا نوم، والإنس ينامون ويجوعون ويمرضون ويموتون، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فآمن به، لأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فأخلص دينك له، لا إله إلا هو. اقرأ.
حدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال مكتوب بين عينيه كافر، أي كافر. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر، ثم تفجاها كافر يقرأه كل مسلم.
نعم، هذا الراوي أدرى بمرويه، فهو تحجاها هكذا كاف راء، نعم كاف فاء راء، فمكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مسلم، حتى إذا كان أمي، سبحان الله، تظهر له ويفهمها، تظهر له ويفهمها. نعم، اقرأ.
حدثنا محمد بن عبد الإله بن نمير ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار.
هذا وصف آخر غير الذي سمعتموه من قبل، فقد سمعتم من بين عينيه كافر، وأنه نات العين اليمنى كأنها عنبة، وهنا ذكر أنه أعور وقد تقدم، لكنه قال العين اليسرى في أول حديث العين اليمنى، فدل أن كلا عينيه معطوبتين. نعم، أن كلا عينيه معطوبتان، فلم تسلم عين، أحدهما ناتئة كأن عنبة والأخرى ممسوحة، وجاء في حديث عليها كالظفر. وكذلك جفال الشعر أي كثير الشعر، وسيأتي وصف آخر غير كثرة الشعر، أنه قطط، أنه مجعد الشعر، فهو مجعد الشعر كثير الشعر. نعم، ومعه جنة ونار، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، ابتلاء من الله، فهذا وصف آخر، فهذا يدل على شدة خطره. وجاء أيضا معه نهران، فلعله يلتقي ذاك مع هذا، نهر من ماء ونهر من نار، فعل هذا يدخل في هذا محل تأمل. لكن الذي أمر به النبي أن تذهب فتشرب من النهر الذي هو من نار، ماذا تفعل؟ إذا رحت، إذا قربت من الشهر من النهر الذي من نار، تغمض عينيك وتطأطئ رأسك تشرب، تجده ماء بارد زلال. نعم، فهذا من فتنته ومن عظيم خطره أن معه نار وجنة، معه جنة ونار، جفال الرأس كثير الشعر. نعم، اقرأ.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن هراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنا أعلم بما مع الدجال منه،
لا أنا أعلم،
معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد، وإن الدجال منسوح العين، عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن، كاتب وغير كاتب.
نعم. طيب، إذا معه جنة ونار، من نفس حديث حذيفة معه نهران، فلعل الجنة هي نهر الماء والنار هي نهر النار. نعم، فقد يقال هذه رواية تفسر هذه. طيب، قال: أنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، هذا من فتنته ابتلاء الله لعباده، أن الله مكن له أو ملكه أو أعطاه نهران، كما مكن الإبليس بالوسوسة، تخرج من المسجد من أول ما تخرج أو في أثناء الصلاة تسمع شيء يكلمك من الداخل، اذكر كذا اذكر كذا، تظن أنه من نفسك أنت إبليس يوريك عن صلاتك ويقول لك: فلان أراد بك الشر، فلان انظر هذه المرأة فإنها قد أعجبت بك فتكلم معها، يوحي بالزنا، ينظر اشرب شربه من خمر فإنها تنسيك كل هم وغم، أعطاه الله الوسوسة لإبليس، فتنة وبلاء، يعني يستطيع أن يوسوس في نفسك وأنت لا تشعر، إلا إذا كنت قد تعلمت العلم فتعرف مداخله. ففقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عارض، يعرف خطواته، الفقيه الذي يحضر حلقات العلم دائما يعرف خطوات الشيطان ويصبح عنده علم، فلا يقدر عليه الشيطان. أما الذي جاهل، الذي هو جاهل كقوم نوح لما تنسخ العلم بينهم تمكن الشرك منهم، فأعطى الله المثل الشيطان وسوسة، وأعطى المثل المسيح الدجال إيش؟ هذه الخوارق ليرى عباده كيف يعملون إذا نظروا إليها، يثبتون على الإسلام والسنة ولا يتبعوا، أعطى خوارق، فمنها نهران يجريان، أحدهما رأي العين، ترى رأي العين ما أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. فحينئذ كما أمر النبي هناك فقال: يحسر نهر الفرات عن جبل من إيش؟ من ذهب، وأمرنا إذا حضرنا ذلك ألا نأخذ منه شيئا، وأن الناس يقتتلون عنده. فكذلك ذكر لنا اللهم صل عليه أنه الدجال معه ناران، مع نهران، رأي العين نار تأجج، وآخر رأي العين ما أبيض، فمن أدرك فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا، ماذا يفعل؟ لا شك أن هيبة النار ستجعله يرجع، لكن الذي يفعله يغمض عينيه ويطأطئ رأسه ليشرب منه، فإنه ماء بارد كما أخبر النبي بذلك، يجده ماء بارد هنيئا مريئا يشرب منه. نعم، فأحل النبي الشرب من ماء الدجال بهذا الحديث، أحل الشرب من ماء. نعم، وحينئذ حتى لو كان الإنسان تعرف له عداوة معك، عداوة يتكلم عليك في كل مجلس ويشوه صورتك ونحو ذلك، فقدم لك شراب أو طعام وأراد تمليكك إياه فخذه هنيئا مريئا، لا إشكال في ذلك ما دام أنه هو قدمك. يهودية دعت النبي على شات في قلبها مسبة لله فإنه تقول الله فقير ونحن أغنياء. هذا اليهود هكذا. ومع ذلك النبي قبل وأكل من شاتها نعم صلى الله عليه وسلم، وذلك لاستجلاب قلوب الناس للدعوة. نعم لاستجلاب قلوب الناس للدعوة. فإنه وإن الدجال ممسوح العين عليها مثل ظفرة غليظة، ظفرة غليظة، إذا العين اليمنى كعنبة طافية، كعنبة طافية، واليسرى ممسوحة لكن عليها كيش ظفرة أو ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأ كل مؤمن كاتب وغير كاتب. فاجتمع لك عدة صفات الآن في الدجال، بين عينيه كافر، عينه اليمنى إيش كأنها عنبة طافية، عينه الشمال ممسوحة عليها ظفرة، نعم معه جنة ونار إلى آخر ما جاء، وأنه أعور وأن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وغير ذلك مما نتمه إن شاء الله في الليلة بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله
الجنة والنار، كملها حتى نبدأ في الأسبوع الجاي شيء جديد.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن مثنى واللفظ له حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وناره نار فلا تهلكوا.
وكذلك في هذا حقيقة دعوة إلى الإنسان لا يفتن بما عند أهل البدع. أحيانا يكون عندهم دنيا أهل البدع وعندهم جاه، فلا ينبغي الإنسان أن يميل إليهم طمعا في دنياهم، لأن ما عند الله خير وأبقى، قال تعالى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فلا ينبغي الفتنة في الدجال لأنه عنده نهر من ماء بارد في نظر من يراه ومثل اللبن ابتداء، لا ينبغي مدام أنه مبطل. كذلك لا ينبغي كان لصاحب بدعة جاه عند سلطان أو جاه من مال أنت تتخشع له وتتخضع له تريد دنياه، غلط منك، بل ازهد فيما عنده واقبل على ما عند الله، فما عند الله خير وأبقى سبحانه وتعالى. نعم قال فلا تهلكوا أي بأن تشربوا من الماء الذي هو ايش الذي يظهر لهم انه بارد او انه نهر يعني من ماء بارد، بل اشربوا من الماء الذي هو نار بان تغمضوا عيونكم وتعطوا راسكم واشربوا تجدوه ماء بارد، العكس يعني. نعم.
قال ابو مسعود: وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا علي بن حجر حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش عن عقبة بن عمرو ابي مسعود الانصاري قال: انطلقت معه الى حذيفة بن اليمان فقال له عقبة: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال: ان الدجال يخرج وان معه ماء ونارا، فاما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق.
الله اكبر.
واما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن ادرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فانه ماء عذب طيب. فقال عقبة: وانا قد سمعته تصديقا لحذيفة.
اذا من ذهب يشرب من الماء الذي يراه بارد فسيهلك نفسه، لانه نار تأجج فسيحترق، فيجب ان يذهب الذي يراه نار ويقع فيه ويشرب منه، لكن يغمض عينيه اذا طأطأ راسه، اذا دل راسه يغمض عينيه، لانه ربما فزع النار وشكلها يفتنه عن الشرب. نعم، قد يفتنه، فحينئذ يغمض عينيه ويطأطأ راسه فيجد ماء بارد. نعم.
قال: حدثنا علي بن حجر السعدي واسحاق بن ابراهيم واللفظ بن حجر قال اسحاق اخبرنا وقال ابن حجر حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم بن ابي هند عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وابو مسعود فقال حذيفة: لا انا بما مع الدجال اعلم منه، ان معه نهرا من ماء ونهرا من نار، فاما الذي ترون انه نار ماء واما الذي ترون انه ماء نار، فمن ادرك ذلك منكم فاراد الماء فليشرب من الذي يراه انه نار فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود: هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول.
آخر حديث.
قال: حدثني محمد بن رافع حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه.
إذن هذا يدل على أن الذي يأتي به من الجنة والنار هي النهر، نهر من نار، هما نهران، نهر من نار ونهر من ماء، فهذه جنته، هي عبارة عن نهر ماء، هذه جنته، وناره عبارة عن نهر نار، فليقع في النهر الذي هو نار يجده باردا زلالا يشرب منه ويتوكل على الله. وبدنا ما يدل على خطره أن نوح أول رسول أنذر منه، يعني قبل، إذا قلنا بينه وبينه 10,000 سنة لو قلنا هذا كان أنذر منه قبل أمة محمد بآلاف السنين، يدل على شدة خطره، بل ما من نبي إلا أنذر من الدجال. بل يذكر أن من علامات قيام الساعة أو قربان ظهوره اختفاء ذكره من المنابر والدروس أو من حديث الناس المجالس، فحذروا منه يا عباد الله أهليكم وتذاكروا صفته، وعلموا أولادكم الصغار الاستعاذة من شره قبيل السلام بعد التشهد. اللهم نعوذك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا وفتنة المات وفتنة المسيح الدجال. الترمذي.
قال الترمذي:
وصلنا إلى باب ما جاء في الرجل يصلي مع رجل.
وصلنا إلى باب ما جاء في الصلاة خلف الصف الواحد.
ما يصلي معه الرجل من النساء، أخذناه باب أحق. الرجل أظن يصلي مع الرجل، ما أخذناه. ها؟ الرجل يصلي معه رجل. ما جاء في الصف، إيه أخذنا هذا. ما حكم الصلاة خلف الصف لمن حضر معنا الدرس الذي مضى؟ خلاف بين العلماء. ها؟ الصحيح أنه لا يجوز أن يصلي فذا خلف الصف، فإذا صلى تصح صلاته، لا تصح، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة الفرد خلف الصف، ورجل صلى خلف الصف وحده فأمره النبي أن يعيد ما استفصل منه، فدل على أن من صلى خلف الصف وحده يعيد الصلاة. طيب مرأة جاءت المصلى مساء، شوف امرأة معاها ما رأت ولا مرأة، هل يصلي وحده ولا تنتظر؟ المرأة دخلت المصلى ما شافت أحد، تنتظر المرأة تدخل ولا تبدأ تكبر مع الإمام؟ هي وحدها في المصلى ما معها أحد. الأخ نعم، تصلي وحدها، لحديث أنس صليت أنا واليتيم خلف النبي والجدة من ورائنا عند أبي داود أو عند الترمذي. نعم اقرأ الحديث الذي بعده وهو في باب ما جاء في الرجل يصلي معه رجل.
باب ما جاء، قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل. قال حدثنا قتيبة
ابن سعيد البغلاني وثقة ثابت،
حدثنا داود وعبد الرحمن العطار
وثقة،
عن عمرو بن دينار
وثقة ثابت،
عن كريب مولى ابن عباس
وثقة،
عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي وجعلني عن يمينه.
نعم، هذا الحديث قال فيه أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو إسناده صحيح كما سمعت من سنده، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره. المسألة الأولى الإسناد الصحيح، الثانية أنه لا يصلح للمسلم أن يقيم أو أن يقوم عن يسار الإمام، لأنه ابن عباس لما قام عن يسار النبي في الإمامة أخذ رسول الله برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، فيه أن الإصلاح يكون هكذا، إذا صلى إنسان على شمالك ما تقدم أمامك كنت إمام، من خلفك وإيش وتجعله عن يمينك. الثاني فيه جواز الحركة لمصلحة الصلاة، فالنبي تحرك لكن لمصلحة الصلاة أخذ برأسه وأداره من خلفه وضعه عن يمينه، ولكن كان ذلك لمصلحة الصلاة. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وبعدهم، إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام، لكن كما جاء ابن عباس وغيره لا يجعل الإمام يتقدم مقدار نصف قدم مثلا، لا يكون بمحاذاة الإمام، إذا صلى مع الإمام يكون بمحاذاة الإمام ما يتقدم عليه ولا يتأخر. حديث باب
ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين.
نعم،
قال حدثنا بندار
وهو ثقة، محمد بن بشار
حدثنا محمد بن أبي هادي
ثقة،
قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم
ضعيف،
عن الحسن
البصري ثقة يرسل،
عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا.
هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه علتان، العلة الأولى إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وفيه الحسن، فالبصري مدلس لم يسمع من سمرة إلا حديثين منه، نعم حديث العقيقة وحديث آخر ليس هذا معه، فهذا الحديث إسناده ضعيف. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا، لكن كيف يتقدم؟ جاء في حديث جابر وجبار، قال جابر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجئت يعني فأخذ بي عن يمينه، وجاء جبار فأخذ به عن شماله أو العكس، فالمهم أن الإمام يتقدم ويجعل هذا على اليمين وهذا على الشمال، ففيه توسيط الإمام، فلا يصلح مثلا يعني فيه نظر أن الإمام يأم مثلا مهجة انتظر الإمام الناس كلهم نايمين في الحي محجة، فقال يعني فرضا يعني خرج خشي خروج الوقت فصلى، فجاء إنسان عن يمينه نعم عن 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 شماله، ما يأتي عن شماله عن شماله عن شماله يبقى صف هكذا، نعم يوسطونه كما فعل النبي بجابر وجبار نعم صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل
باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء.
نعم،
قال حدثنا إسحاق الأنصاري
أو ثقة المتقن،
حدثنا معن
ثقة ثبت،
حدثنا مالك بن أنس
أصل المتقنين وكبير المثبتين،
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
ثقة ثبت،
عن أنس بن مالك.
نعم،
أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم، قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف.
اي نعم، لكن لو أنه صلى وعن يمينه شخص وعن شماله شخص وصلى في الوسط، إن كان مثل هذا الحال وإبطالها فيه نظر، لأن ابن مسعود صلى بعلقمة الأسود فأقام أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره. نعم، أقام عن يمينه وعن يساره، فقد حينئذ مدام أن النبي قال علي رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، نعم ما رضي لها ابن أم عبد، فمن الصعب حينئذ نقول أن هذه الحالة منكرة، ما هذه الحالة نقول أنها منكرة وقد فعلها هذا الصاحب، أو نقول هي من الأشياء التي نسخت، ويعني النبي ترك العمل بها وقد ورثها ابن مسعود، مثل التطبيق، فكان ابن مسعود يطبق وتركنا التطبيق، فقد يقال أن هذا يعني مثلها، والأصل أن يقوم الإمام في الأمام ويجعل من خلفه يجعل الرجلين من على خلفه. الحديث الثاني فيه دليل على أن الرجل يصلح في الصف إن كان دون البلوغ، فلا يقال، لا يقول إنسان إذا صليت معي ولد صغير، معي غلام صغير دون البلوغ لا يحصل به الصف أو لا يتكون به الصف، هذا خطأ، بل يتكون الصف ولو كان بغلام دون البلوغ، لأن أنس قال أن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته فأكل من في جواز قبول دعوة المرأة إذا ما كان فيه ريبة، أن تدعو امرأة رجال فتجعلهم يأكلون في مكان الرجال ويكون معها محارم، ويكون على شرط لا يكون هناك ريبة، كأن تكون كبيرة. نعم، ثم قال قوموا فلنصلي بكم، فيه مشروعية الاجتماع على الصلاة النافلة. قال أنا سقمت لحصير لنا قد اسود من طم لبس، الشاهد صففت عليه أنا واليتيم وراءه والجدة من خلفنا، فيه أن المرأة لو كانت فذا خلف الصف يصح ذلك منها، وفيه أن اليتيم يتكون به الصف ولو كان دون البلوغ، فاليتيم عادة من فقد والده قبل البلوغ فصح منه الصلاة. آخر حديث،
باب ما جاء من أحق بالإمامة.
نعم،
قال حدثنا هناد
السري وهو ثقة،
حدثنا أبو معاوية
الضرير وهو ثقة،
عن الأعمش
بن مهران وهو ثقة،
وحدثنا محمود بن غيلان
ثقة،
حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير
نعم ثقة،
عن الأعمش
ثقة،
عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي
ثقة، تكلم فيه الأزدي بلا حجة. وهذه قاعدة عندنا أن أحيانا تجد عالم يتكلم في شخص من رواة الحديث أو من أهل العلم فينظر هل تكلم فيه بحجة ولا بغير حجة، فكثير من الرواة أو عدم من الرواة أو في بعض الرواة ينتقدون ويتكلم فيهم لكن يكون بغير حجة، مثل ما تكلم أبو زرعة في البخاري، ترك أبو زرعة البخاري، ومثل تكلم النبي في مالك، فلا ينبغي الإنسان أن يكون إمعة، أول ما يسمع قول لا يعرف وجهه ولا برهانه ويكون الرجل مثنى عليه كالإمام مالك، ثم يسمع كلام ابن أبي ذئب فيه فيترك الإمام مالك، بل يقول ما الحجة في ذلك. نعم، فهنا مثل إسماعيل بن أبي رجاء الزبيدي ثقة تكلم فيه أحد أهل العلم هو الأزدي لكن بغير حجة، فليس كل من تكلم في أحد يكون بحجة حتى ينظر ماذا قال، ما الأصل الذي خالف أهل السنة. نعم، فلا ينساق وراء هذه الدعايات التي لا تقوم على دليل ولا برهان ولا ما حمل عليها الوشاية أو غير ذلك. سمعت أبو سعيد الأنصاري يا أم القوم، نعم،
عن أوس بن ضمعج
وهو ثقة،
قال سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة، ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه. قال النووي رحمه الله قال أصحابنا الأفقه في الدين مقدم على الأقرأ، فإن الذي يحتاج إليه في القراءة مضبوط، لكن الذي يحتاج إلى الفقه تحصل طوارئ في الصلاة، فلا بد يكون الرجل فقيه، لا يجعل الناس وراءه في حيصة بيصة حتى يعرفه، فقالوا يقدم الأفقه، وقال آخرون بل يقدم الأقرأ، نعم يقدم الأقرأ، لكن بشرط أن يكون عنده من فقه الصلاة ما يصلح به صلاته. نعم الثالث أنه إذا كان إمام راتب في المسجد حتى لو كان من خلفه إيش أقرأ منه يقدم، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنك في مسجد الشافعي جاء دخل المسجد فوقيمة الصلاة فأرادوا أن يقدموه لعلمه لأنه كان عالما جليلا فأبى، قال من صاحب المسجد يعني من هو إمام الراتب، فقدم إمام الراتب عليه، فدل ذلك على ما قاله المحققون من العلم إذا كان الإمام راتب فهو يقدم ولو بجزء وخلفه يحفظ القرآن ولو بالقراءات العشر فإنه يقدم صاحب المسجد أي الإمام الراتب فيه. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.
خالد وليد كان كافر، كان هذا ما جرى من دخل عليهم خالد فكبر المسلمين فسارت الأرواح حتى حصل الهزيمة فأنزل الله قرآن في ذلك فقال لا إله إلا هو أولا من أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم فتبين لنا أن الهزيمة تحدث لنا في العالم المسلم بما أنفسنا بما قدرته أيدينا نعم يجب حين ذلك أن نلجئ العلم النافع فنعمل بالسنة في باب الجهاد إذا وجدناها أنكارا لكن قول لنا ضعاف نخرج آلاف الاستعارة يقتل منا آلاف الناس تسفك الدماء جميعا كما صبر مدينة مكة كان يقتل أصحاب صبر صبر مدينة استمرت وقتلها وإذا كان حاكم فاجر قد المسلم نصبر نخرج عليه كما قال الله من أي شيء يصبر فإنه من خرج على الجبال قيد شبه غناء مثل مات مثل الجاهلية هذا الحليل من نسي حظ المدن ورث الهزيمة ورث ضعف الاقتصاد وخمر وهلع وكتاب وقتل وسفك الدماء بسبب ترك حظا مما ذكروا به أسأل الله أن يجعلنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بين أنه إذا بدأت سنته سنة حصلت ضد الهوان في أهل الإسلام فروى أبو في سنة أبي عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أبناء البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يمزحوا حتى ترجعوا إلى دينكم ما قال إلى الجهاد قال إلى دينكم يعني ترجعون لكم مفردة الدين الجهاد معاملة الأرض الصلاة في احترام العلماء والرجوع اليهم في وقت الفتن في كل امور الدين ترجعون الى شريعه النبي عليه الصلاه والسلام حينئذ يتحقق النصر والتمكين الذي وعد به رب العالمين وعد الله الذين امنوا الذين نعم قال وعد الله الذين امنوا ماذا وعدهم سبحانه وتعالى قد يستخفنهم الارض وليمكنن لهم دينهم الذي انتظر نعم ولكن الشر قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا والله اعلم صلى الله
يقول أو السائل يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هل يجوز المرأة ليس عندها تلفاز البيت ولكن تذهب لبيت أخيها لمشاهدة برامج الطبخ أنا أقول اشتري مجلة ليس فيها عري وليس فيها منكر ولا تبرج تعلمي منه الطبخ ولا تذهبي لتشاهدي التلفاز وفيه طبخ لأن هذه ذريعة مشاهدة التلفاز من أجل الطبخ ذريعة لرؤية برامج أخرى نعم والشريعة جاءت تسدد الذريعة فلربما قعدت واستهواك شيء آخر يأتي بعد الطبخ وقد شبه العلامة الألباني التلفاز بالشيطان الرجيم وأمرنا أن نتهي أن نترك خطوات الشيطان يسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير نافع الناس وإثمهما أكبر نفعهما. فلو كان فيه نفع مثل بيان الطبخ و يعني بعض المحاضرات لكن الإثم فيه أكبر. ثم نفتي بعده شيء وحينئذ تقعين فيما لا تحمد عقبة، فلا تذهبي ولا تنظري إلى التلفاز معهم، وأمريهم بإغلاقه من المنزل، لأنك تؤكدين لهم بجلوسك أن التلفاز فيه فائدة. يقول أنت تنهين عن التلفاز، شوفي فائدة قاعد تتعلمين معنى الطبخ منها. نعم، فحينئذ تعظم الفتنة. فينبغي أن تكون عند كلمتها، تقول أخرجوا التلفاز من المنزل واستريحوا منه. نعم. طيب، هل يجوز للشباب أن الإنكار على بعضهم البعض في المسائل الفقهية؟ تختلف هذه المسائل الفقهية فتنقسم إلى قسمين، إما يكون فيها الخلاف قوي أو يكون الخلاف فيها ضعيف. فالخلاف الضعيف فيها إلى إيش؟ إذا تبين النص فيجب الإنكار حينئذ. كمثلا امرأة أو فتاة اتبعت قول الأحناف فزوجت نفسها من غير إذن ولي ولو كانت عاقلة، فهذا هذه ينكر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، ثبت النص، فصار خلاف ضعيف. نعم، لكن إذا كان خلاف قوي مثل ما مثل شيخ الإسلام بأن بعض الفقهاء رأى أنه من جلس أكثر من 4 أيام في بلد أقام فيها أكثر من 4 أيام يتم الصلاة، وإذا كان أقل من 4 أيام يقصر، وأخ ثاني رأى أنه يقصر حتى يرجع إلى بلده ولو 6 أشهر. فالخلاف الذي فيه الأدلة متجاذبة تتجاذب الحكم، فإننا حينئذ إذا كان يعني على ذي القوة لا ننكر على الطائفتين، لأن النبي ما أنكر في مسألة اجتهادية لم يظهر فيها النص بجلاء عند الصحابة، ما أنكر على الطائفتين عندما قال لهم لا يصلي أحدكم العصر في قريظة، فصلى بعضهم في الطريق وبعضهم هناك، ما أنكر على هؤلاء ولا هؤلاء. قال ابن حجر هذا محمول على القضايا الاجتهادية يعني التي ليس فيها نص. نعم. الذي يقول أنا عندي موهبة أستطيع معرفة شخصية الإنسان من أول لقاء، هل يدخل في التكهن؟ في فرق، الجواب في فرق بين الفراسة وبين الكهانة. نعم، وبين الوحي وبين الإلهام، 4 أشياء: فراسة، الكهانة، الوحي، الإلهام. أما الفراسة فهي بصيرة يلقيها الله في قلب من شاء من عباده، يصحبها بعض القرائن، يعرف بها حال الرجل، هو نجار وكذا، لكنه لا يجزم، يقول أرى أن هذا الرجل نجار. نعم، وفي هذا حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، خرج الترمذي وغيره، لكن إسناده صحيح، إسناده ضعيف عفوا. هذه الفراسة وهي موهبة، لكن لا يجوز أن يجزم ويقول هو كذلك كأنه وحي يوحى. فإذا اعتقد أن هذا الذي جاءه وحي من الله وجزم بذلك فهذاك إذا كان عنده دلائل فهو النبي، هو النبي يدعو إلى الحق وكما ثم يوحى إليه ويزم أن هذا من عند الله، كما قال النبي لكفار قريش لو أني أخبرتكم أن خيرا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي كنتم مصدقين، قالوا ما جربنا عليك كذب، فقال إن نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فجزم النبي الذي وصل له وحي، فهذا صفة الوحي مزوم بها. أما الإلهام فشيء يلقى كما قال في النفس، ولا يجزم صاحبه أنه من عند الله. نعم، والفرق بين الفراسة والإلهام حينئذ الفراسة ملازمة للشخص يعطى موهبة، أما الإلهام قد يأتي في أحيان وأحيانا قد لا يأتي، وأحيانا قد يستدام، وأحيانا قد يأتي في حالة. مثل عمر كان يلهم كما قال إنه فيه من كان قبلكم ملهمون ويكون في أمتي فعمر. أما أم موسى ألهمت في حال أن ألقيه في التابوت ثم ألقيه في اليم فليلقي اليم إلى الساحل، فهذا حال ألهمت فيها. نعم. وأما الكهانة فاستعمال الشياطين والرجوع إليهم في أو مقدمات في يستدل بها على علم الغيب وهي حرام. فهذا الذي يقول أنا أعرف شخصية الرجل الأول وهلة، إن كان عندها فراسة تكلم بغلبة الظن والاجتهاد والتفرس، قل أرى يعني بما أعطيت من بصيرة في الفراسة ونور في ذلك، أعرف الرجل العصبي، أعرف الرجل هادئ، أعرف الرجل يحب المزاح من أول وهلة ألقاه. نعم. فهذا لا تجزم به ولا تقول هو من عند الله، إنما هو حدس أو أشياء بقرائن يكون فيها تكون مقترنة بها موهبة ونور يري الله به عباده من شاء، ولا يقال أن هذا من يجزم منه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. هل قوله يقرأ كل مسلم يدل أن الكفار لا يقرأ ما كتب على جبين المسيح؟ يقرأها كل مسلم، من كان كافر الظاهر أنه ما يقرأ، أنه قال كل مسلم. نعم. من خشية على نفسه الفتنة وهو مدرس يتوقف على التدريس لا يريدون الكلام. نعم. إذا كان مدرسا وينتفع به الناس عليه أن يجاهد واسطة التدريس، الناس محتاجون لعلمه خاصة في هذا الزمان. إذا كان يعرف عنده علم أثنى عليه العلماء وعنده علم، نعم، إنه يواصل التدريس ولا يدخل له الشيطان يقول أنت رائي، لأنه يريد يوقفه عن التدريس. هذه طريقة الشيطان، له أعوان يوقفون الناس أهل العلم على التدريس وعن التعليم بشبه، فيجب أن لا يطيعهم، يدرس ويجاهد نفسه، يدرس ويجاهد نفسه. يقول هل تسقط الصلاة على المكلف قبيل نعم هل تسقط الصلاة على المكلف قبيل الاحتضار أو أثنائه؟ لا. هو كيف يعرف أن الاحتضار بيأتيه أصلا؟ أما إذا جاء الاحتضار وبدأت الروح تخرج وشلت قدمه وذهب شيء من عقله فهنا يعذر في الصلاة، لكنه مكلف ما دام أنه قادر على الصلاة مكلف لذلك. لكن إذا ذهب عقله بالاحتضار إنه غير مكلف بالصلاة وتقبل توبته حتى يغرغر. نعم. أخت تسأل كنت متزوجة في إيطاليا ثم مات زوجي فرجعت للمغرب وبقيت 5 سنوات ثم تزوجت من رجل آخر وأنا لي راتب تقاعد من زوجي الأول، فما حكم أخذي لهذا الراتب مع العلم أنهم يبعثون لي كل عام استمارة؟ أملأها بها مجموعة من الأسئلة ومن ضمنها هل أنت متزوجة أم لا، وأنا أقوم بالإمضاء فقط ولا أكتب أي شيء. لابد أن تعمل بشرط الكفار هؤلاء أو في العقود، فإذا كان العقد أنك إذا تزوجتي بغير زوجك الأول تحرمين من تقاعده فيجب أن تذكري أنك تزوجتي، لا يجوز تخفين هذا الأمر، تكتبين أنك تزوجتي. نعم. وحقيقة بعض العلماء كالعلامة الألباني يرى أن ينبغي للمسلم ألا يمد يده للكفار ويأخذ منهم رواتب مجانية، لأن المسلم يجب أن يكون عزيز. هو المسلم الذي يعطي الجزية، يعطيه الكافر جزية عن يد أنه صاغر، أما هو يصبح يعني يأخذ منهم من غير مقابل، في مقابل جائز. مثل علي كان يأخذ من يهودي تمرة ينضح له، اليهودي دلو ويعطيه اليهودي تمرة، هذا مقابل فيه عزة، أنه في مقابل النضح يأخذ من اليهودي. كذلك إذا اشتغل عند الكفار لا بأس، أما هكذا يقعد بطال وهو مضطر. أنا أقول الأخوات والأخوة مضطرين ما عندهم إلا هذا يأخذه، لكن عنده مجال يعمل في دول الغرب، أولا ينبغي أن يسعى الهجرة، لكن ما عنده مجال للهجرة من تلك البلاد، فالذي يعمله هو أنه إن كان مضطر يخاف الجوع، لأن هناك ما يرحم أحد منك، ما يرحم أحد، جارك الكافر لا يطعمك إذا جعت، مت من الجوع، فما عندك إلا هذا الراتب يأتيك من الكفار، خذه حتى تلقى وظيفة، لكن مدام مستغني عنه فلا تطأطئ يديك إليهم، كما قال علامة الألباني رحمه الله. نعم. امرأة مريضة وذهب بها زوجها للطبيب، لكن امتنع الزوج من الاستمرار من معالجته، وهي تقول أنها لم تكمل العلاج، ستسوء حالتها، ماذا تفعل؟ أولا جمهور الفقهاء يقولون في تحجيج المرأة وعلاجها أن ذلك ليس على الرجل، لأن الرجل ذكر في السنة ماذا عليه؟ إسكانها والنفق على إطعامها والنفق على كسوتها. نعم. فلذلك قالوا لا يجب عليه تحجيجها ولا يجب عليه علاجها، ولكن الجهلة إذا سمعوا مثل هذا الكلام لاموا الفقهاء، ليش يقولون كذا؟ وتبينوا الدين على كيفكم، يعني الدين يثبت بالأدلة، هو الدين على كيفكم، يقول ليش يقولون كذا؟ وهي الدين على كيفك، أنت إذا تبي الدين على كيفك لا تحضر مجالس العلم، تحضر عشان تفهم انه هذا علم تتبعه، ما بتحضر عشان الشيء اللي يجوز لك تاخذه ولما يجوز لك ترفضه، تبع هواك. هؤلاء العلماء قالوا ذلك، قالوا ما وجدنا دليل، ان الله النبي في الحديث امر بالكسوة، امر الله بالسكن، واسكنهن من حيث اسكنهن من حيث سكنتم، امر بطعامها، لكن ما امر بتحجيجها ولا علاجها، لا دليل على هذا. نعم. لكن قد يحتج بالنص العام الذي أمر به الرحمن، فقال في كتابه، يعني قد يرد على هذه الطائفة من أهل العلم بعموم قوله وعاشروهن بالمعروف، مقتضى العشرة بالمعروف، إن كان نعم أن تعالجها وأن تحججها، خاصة إذا ما كان لها أحد إلا أنت، لكن هل تسمى مستطيعة؟ هذا الكلام، زوجها مقتدر وهي تريد الحج، هل تسمى مستطيعة وزوجها ما أعطاها مال للحج؟ عندها ولا لا تسمى مستطيعة، لأنها ما عندها فلوس هي، فهمتم كيف؟ أي نعم. فإذا فليعاشر أحدنا امرأته بالمعروف، يعالجها ويأخذ بخاطرها، لكن لا ينبغي اعتقاد أنه لازم إلا بدليل ذلك، يعني لازم الحج إلا بدليل، إذا وجد دليل فحيها لن، ما وجد دليل فإنه لا ينبغي يتكلم في الشريعة بالرأي، كان يقول طيب من يفعل كذا؟ قال الله تعالى لمن استطاع عليه سبيله، ما كلفك بالحج إذا ما استطعته، هي مو بالعقل، بعض الناس يناقشون بالعقل ما يجوز الأدلة، ما يرجعوا الأدلة، هو العقلانية، هو هذا مثل المعتزلة ما يجوز لهم الكلام، يقول طيب كيف وكيف يعني كذا وكيف يقال كذا، هؤلاء يعذبون بالنار إذا كانوا يرجعون للهوى ما يرجعون للأدلة، لأن الله نهى الرجوع للهوى، فقال سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ففي قضايا العلم يرجع للعلم، أدلة، قال الله قال الرسول، ما يرجع للعقل وكيف ويجب، هكذا بالعقل حرام هذا، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الباطن خف أولى من الظاهر، فالمسلم أول ما ينطلق بالكلام يتذكر النبي قال، الصحابة قالوا، ثم يتكلم في الشرع، ما يتكلم بعقله، حرام عليه، لأن هذا حكم بغير ما أنزل الله، والله يقول ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون. استحضر أدلة يتكلم، ما استحضر يقول والله ما أدري، الله أعلم، العلماء يدرون. نعم. طيب، سؤال الأول عن صحة زيادة لفظة ومغفرته عند السلام. يقول ابن عباس انتهى السلام إلى وبركاته، ما عاد في شيء أكثر من بركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما مغفرته فقد جاء في حديث متكلم فيه، لكن قيل أن هناك أثر، فإن ثبت الأثر عن ابن عمر أو عن غيره بزيادة ومغفرته فنقول به، وإن ما ثبت الأثر فنتركه. فلأنا بعيد عهد عن هذا الأثر، وراجعه إن شاء الله لنتأكد لنتثبت من صحته. فإن صح عن ابن عمر الأثر ما في مانع أن نقول ذلك. نعم. طيب، هل تلقيح الاصطناعي البويضة من طرف طبيبة أمينة؟ نقول يا أختي اسلكي مسالك أخرى غير كشف العورات، ادعي الله أن يرزقك ولد وتداوي وتعالج. نعم. أما كشف العورة من غير داعي فلا أراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ دو عورتك إلا مما ملكت يمينك، إلا من زوجك وملكت يمينك. فينبغي ألا تتساهلي يا أختي في كشف العورة، إياك أن تتساهلي في كشف العورة. نعم. ما قيمة الزكاة التي يجب إخراجها لمئة وخمسين جرام؟ 2.5%، ما دام عدد 90 جرام 2.5%. وهل أخرج زكوات الماضية لاعتقادي عدم بلوغ النصاب؟ ما دام كان النصاب بالغ فيجب أن تخرج الخمس سنوات، لأنها لأن الواجب في ذمتك إخراج الزكاة، فيجب أن تخرجيه وتجتهدي في إحصاء ذلك، ما دام أنك تعرفين خلال الخمس سنوات أنه عدى أو حال الحول وبلغ النصاب، لأنه في ذمتك، ما تبرأ الذمة حتى تخرجيه. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وأسأله سبحانه الذي لا إله إلا هو أن يجعل منتهى دروسنا هذه والاجتماع لها لتفقه في سنة النبي الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يعصمنا من الزلل والفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يجعل آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله مخلصين له الدين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.